بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الإله، والصلاة والسلام على عبده ومصطفاه وحبيبه من خلقه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نبدأ هذا اللقاء المبارك سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يأخذ بأيدينا لمحابه ومرضيه. وإذا كان هذا اللقاء معنيا بالأسرة وبشؤون التربية، فينبغي أن أبتدئ القصة من أولها. إن الحديث عن الأبناء ومشاكل تربيتهم إنما هو حديث عن القصة في بعض مراحلها. نريد أيها الأحباب أن نبدأ القصة من أولها. قصة ماذا؟ هذه القصة هي قصة الأسرة، لأن الأولاد لا يمكن أبدا أن ينتجوا إلا من خلال أسرة، هذه سنة كونية. ولذلك عندما أتت مريم بابن لها تحمله، اتهموها أنها قد فجرت وأنها بغي، لأن السنة الكونية تقتضي أن الأولاد هم النتاج الطبيعي وهم السنة الكونية لأسرة أسست بمقتضى شرعي. بداية لابد أن نعرف ما معنى الأسرة. كثير من الناس يتزوجون وينجبون ويكونون أسرة، ولكن إذا سألت الواحد منهم ما معنى الأسرة ربما لا يعرف. هذه مشكلة نعيشها هذه الأيام، أننا نمارس الأشياء ونتكلم بالأسماء ولكن لا نعرف المعاني ولا الدلالات. إن من أعجب ما يمكن أن يتصور أنك لو سألت أحدا ما معنى الله، معنى الله، الله الذي تعبده وتتوجه إليه، ربما قال لا أدري. الله، يقول لك الله، الله الذي نعبده. تقول له طب إذا ما معنى كلمة الله، مع أن هذه الكلمة دوارة في كل عبادات المسلمين، لكن نجد أن كثيرا من المسلمين لا يعلمون ولا يعرفون حقيقة معنى كلمة الله. كثير من المسلمين يصلون الصلاة بقصار السور، قل هو الله أحد، أو قل أعوذ رب الفلق، أو قل أعوذ رب الناس، السور القصيرة. وإذا سألت الواحد منهم عن معنى كلمة هو يصلي بها منذ 40 سنة يقول لك لا أدري. مسألة عجيبة. إذا نحن نتكلم بالكلام المهم ولا نعرف معناه، وربما نتكلم بالكلام غير المهم ونعرف معناه. نعرف معنى كلمة التمثيليات، الأفلام، المسلسلات، الجنس، كرة القدم، نعرف الذين يلعبون الكرة والذين يمثلون، نعرف أخبار المجتمع، ولكن أن نعرف معنى كلمة الله وأن نعرف معنى قصار الصور لا نعرف ذلك. وأخطر شيء أن الإنسان يأتي بالأمر كله، إنه هو يخطب وبعدين يعقد وبعدين يؤسس الشقة ويعمر الشقة بالأثاث، ثم بعد ذلك يبني، ثم بعد ذلك يأتي أهله، ثم بعد ذلك ينجب، ولا يعرف معنى كلمة الأسرة. وبالتالي لابد أن نبدأ القصة من أولها وأن نقف عند الكلمات ودلالاتها، لأننا إذا فهمنا معنى كلمة الأسرة هذا سيساعدنا كثيرا في حل كثير من المشاكل التي سنتعرض لها أيها الأحباب. عندما نفتح المعجم لنعرف كلمة الأسرة، نفتح في آسارا، الهمزة والسين والراء، نجد أن الفعل أسره أسرا، أي أخذه وقيده، أخذه وقيده. إذن الأسر فيه معنى التقييد والتحصيل، يبقى شيء أنت حصلته ثم قيدته، ده معنى كلمة الأسر. وهذا المعنى اللغوي هو المعنى الذي اعتبر في الاستعمال العربي والاستعمال العرفي العسكري، الجيوش يحارب بعضها بعضا، ثم المنتصر يأسر من جنود المهزوم. طيب ماذا يصنع بهؤلاء الأسرى؟ يأخذهم أي يحصلهم، ثم بعد ذلك يقيدهم، إما يقيدهم بالحبال أو يقيدهم في مكان خاص محدود. إذن حصل المعنيين، اللي هو التحصيل اللي هو الأخذ، والمعنى الثاني معنى كلمة القيد، معنى كلمة القيد. ولذلك يسمى الحبل الذي يربط به الأسير يسمى بالإسار. انظروا، الحبل الذي يربط به الأسير، يربط بيديه أو ما إلى ذلك، يسمى هذا الحبل ماذا؟ بالإسار. بالإسار لأنه يقيد الأسير، يمنعه من الحركة، فلا يكون مطلق الحرية، ما يكونش بحريته. إذن هناك ضوابط تقع على الإنسان عندما يربط بذلك الإسار. ولذلك عندما نقرأ في قول الله عز وجل نحن خلقناهم وشددنا ماذا؟ شددنا أسرهم، أسرهم أي الخلق المحكم شديد الضبط، الخلق المحكم شديد الضبط. يعني عندما ننظر في خلق الله عز وجل نجد عجبا، تأمل إلى موقعية العينين، لو أن هاتين العينين ارتفعتا قليلا حتى دخلتا في الجبهة كيف يكون شكل الإنسان؟ طب لو نزلت العينان إلى الوجنتين على الخدين كيف يكون شكل الإنسان؟ لو الإنسان له عين واحدة في منتصف الجبهة كيف يكون شكل الإنسان؟ لو أن الإنسان له يد واحدة كيف يكون شكله وحاله؟ سبحان الملك، خلق الإنسان جعله ربنا عز وجل في أعظم إحكام وضبط. ولذلك عندما ذكر ربنا عز وجل بعض خلقه قال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن الأسر، الأسر فيه معنى القوة، فيه معنى الضبط. والأسرة في اللغة بمعنى الدرع الحصينة، الدرع الحصينة. الإنسان عندما يدخل المعارك فإنه يلبس الدرع، الدرع حتى يحميه من ضرب السيوف ومن رمي السهام ومن وقع النبال، سبحان الله. طيب وبالتالي تصير الأسرة هي الدرع الحصينة لأبنائها، الأسرة هي الدرع الحصينة لأبنائها. وماذا أيضا؟ الأسرة أهل الرجل وعشيرته، الأقارب والجيران والأحباب والأصدقاء، هؤلاء جميعا من جملة الأسرة. لماذا؟ لأن الولد ربما يحتمي بأحد هؤلاء، يبقى كل واحد من الدائرة دي بالنسبة لأي ابن من الأبناء أسرة. ربما الصديق يعينك في تربية ولدك، ربما قريبك، ربما أخوك، عمك، خالك، ابن عمك، ابن خالتك، ابن خالك يعينك في تربية ولدك. ولذلك الأقارب، الأحباب، الأصدقاء، هؤلاء جميعا العشيرة، كل هذا المجموع يسمى ماذا؟ يسمى أسرة، يسمى أسرة. إذن هناك التلاحم، هناك الضبط، هناك الانضباط، هناك الاقتراب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عندما رأى في المنام أن قوما من أمته يركبون ثبج هذا البحر كالملوك في الأسرة، انظر كالملوك في الأسرة أي على الأسرة. الأسرة اللي هو جمع سرير، وسميت الأسرة بذلك وهي سفن. لماذا؟ لأن الألواح، لأن الألواح قد مهدت، قد زججت، الألواح الخشبية مسحت مسحا حتى صارت ناعمة، ثم دسر بعضها إلى بعض، أي التحمت الألواح بعضها إلى بعض. إذن أول حاجة ألواح السفن بيتم مسحها، نمرة اثنين ألواح السفن يضام بعضها إلى بعض حتى ترتبط ارتباطا وثيقا بالمسامير، وهذا معنى التدسير على ألواح ودسر أي مسمرة. الألواح لما تسوت وتربطت مع بعضها سمي ذلك ماذا؟ أسرة. إذن الأسرة علاقات صحيحة، الأسرة علاقات قوية، الأسرة تلاحم، الأسرة بناء، الأسرة قوة، الأسرة معاني فاضلة. هذا معنى الأسرة، هذا معنى الأسرة. ولذلك تبتدئ الأسرة في الحقيقة بالميثاق الغليظ، بالميثاق الغليظ. ليس عندنا أسرة تنشأ على مجرد الهوى، واحد يقابل واحدة وبعدين ياخدها لفة ويروحوا في أي فندق ولا أي مكان يبيتوا مع بعض، لا، ليس هذا عندنا في الإسلام، هذا زنا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو رجل بامرأة، وقال إذا خلى رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. لماذا؟ لأن هناك ضوابط شرعية لخلوة رجل مع المرأة، إذا لم توجد الضوابط الشرعية إذن هذه خلوة ليس شرعية. طب طالما خلوة غير شرعية إذن خلوة شيطانية، من الذي يكون مع رجل المرأة؟ إنه الشيطان. وبالتالي لابد الإنسان أن يحذر، يحذر من الهواتف، يحذر من التطبيقات الحديثة، لأن الخلوة الآن صارت لها صور متعددة. قبل هذه التطبيقات الحديثة وقبل هذه التقنية التي نعيشها كانت الخلوة أن يغلق على الاثنين الباب، ولذلك العلماء قالوا إذا أرخي الستر وجب الصداق، لأن ليس هناك خلوة إلا بهذه الصورة، خلوة مادية بحتة. إذا أرخي الستر، إن رجل جلس مع امرأة وأغلق الباب خلاص وجب الصداق لأنها صارت زوجة، وجب لها الصداق وعليها أن تعتد، ووجب لها أيضا الإرث. لماذا؟ لأنها صارت زوجة. الآن الخلوة قد تكون لها صور كثيرة، ممكن الإنسان بالتليفون يخاطب امرأة لا تحل له في جوف الليل أو قبل الفجر، هذه نوع من الخلوة وإن تعددت صورتها، فإن الشيطان هو ثالثهما. وبالتالي لابد أن ننتبه لهذا المعنى الخطير. كثير جدا من الأسر تتفكك عراها ويهتز استقرارها بسبب مثل هذه الخلوات الشيطانية. الرجل قد يختلي مع امرأة عن طريق التطبيقات الحديثة، أو المرأة تختلي مع الرجل بهذه التطبيقات الحديثة، فالأسرة تنقلب من البناء القوي المتماسك المتلاحم الذي لا ينال منه إلى ماذا؟ إلى أجزاء مفككة، لأن الشيطان قد تدخل ففكك عرى هذه الأسرة. أقول أيها الأحباب بأن الخطوة الصحيحة العملية لهذه الأسرة هي خطوة ماذا؟ الميثاق، الميثاق الغليظ. والميثاق بمعنى العهد، عهد. وتوصية وفريضة وإلزام، ثم سماه ربنا عز وجل غليظا أي متينا. ما هو الإلزام المتين الذي أوجبه ربنا عز وجل؟ هو العقد. والعقد انظروا فيه معنى العقد أي القوة أيضا. فتأمل كيف أن العلاقات الزوجية بتقوم على الترابط وتقوم على القوة. العقد من القوة والإحكام، الميثاق من الوصية والإلزام، الأسرة القوة والانضباط والإلزام والتلاحم. هذا كله من أجل ماذا؟ من أجل أن هذا البنيان سينتج لنا الأولاد الذين ينبغي أن يتربوا بطريقة صحيحة مستقيمة. ولهذا قال ربنا عز وجل: وقد أفضى بعضكم، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، ميثاقا غليظا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله. سبحان الله، تجد أن العلاقة الأسرية قائمة على الأمانة. يبقى عهد، ميثاق غليظ، ميثاق غليظ، وأيضا أمانة الله، أسرة. كل هذه المعاني تدل على خطورة وأهمية الحياة الأسرية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بكلمة الله أي بالإذن الشرعي الذي جعله ربنا عز وجل. إذن أيها الأحباب، نفهم من ذلك أن المدخل الصحيح هو الأسرة. ولكن كيف تتكون الأسرة؟ كيف تتكون الأسرة؟ الأسرة لا يمكن أن تتكون من طرف واحد، لا يمكن، ولكن لها طرفان: الزوج والزوجة. ومعلومة الزوج يطلق على الرجل كما يطلق أيضا على المرأة، ولكن دعونا نميز بينهما للتفريق: الزوج والزوجة، الزوج والزوجة. والأسرة تنقسم إلى أسرة صغيرة وأسرة كبيرة. والأقصد بالأسرة الصغيرة هذه الأسرة التي توجد عند بعض الدول، يرسمون الرجل والزوجة ومعهما ولدان، الشعور مصفوفة والملابس طيبة والبيت مرتب، فيقولون أسرة صغيرة تساوي حياة سعيدة. ثم يأتون في المقابل برجل ملابسه رثة ضعيفة ومهملة، والأم تلبس الجلابية الكستور وكم طويل والآخر قصير وشعرها منكوش، وهناك الأولاد فردة من الكوتش تحت السرير والأخرى فوق الدولاب، والأدلبة مكسرة وترابيزات مائلة، وهي حامل وعلى كتفيها ولدان ووراءها طابور من الأولاد. يبقى أسرة كبيرة تساوي حياة تعيسة. لا، هذا كلام غير صحيح. الأسرة الصغيرة هي الأسرة التي فيها الزوج وزوجة فقط، زوج وزوجة فقط، هذه أسرة صغيرة. لأنه عندما ينتج لهما ولد أو بنت، إذن عندنا في أخوال وأعمام وأجداد، إذن اتسعت الأسرة أي اتسعت العلاقات. يبقى عندما نقول أسرة صغيرة أي العلاقات الاجتماعية قليلة، زوج وزوجة فقط. طيب عندما نقول أسرة كبيرة، أصبح في زوج وفي زوجة وفي خال وفي عم وفي جد وفي جدة، وجد وجدة من جهة الأب، وجد وجدة من جهة الأم، وهناك أولاد عمومة وأولاد خؤولة. العلاقات اتسعت وتعددت ونمت. كل هذه العلاقات الكبيرة الضخمة تندرج في باب ماذا؟ الأسرة، تندرج في باب الأسرة. وبالتالي الخطوة الأولى لهذه الأسرة بتبقى أسرة صغيرة. كيف تتكون الأسرة الصغيرة؟ هل تتكون عن طريق العلاقات الهاتفية؟ هل تتكون عن طريق علاقات الشارع، علاقات الأسواق؟ هل تتكون عن طريق ان الانسان يكون كاللص الذي يهجم على أرقام الهواتف وحيثما نال أخذ. هل يصح ذلك الأمر؟ أين الدين وأين الإحسان وأين الأمانة وأين تقوى الله وأين مراقبة المولى سبحانه وتعالى وأين الخوف من الله؟ أيها الأحباب، كما تدين تدان، كما تدين تدان. ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في باطنه أعانه الله تعالى على سريرته. فلابد الإنسان أن يكون كيانا متكاملا، ما استطاع إلى ذلك من سبيل. تبتدئ العلاقة الأسرية لا أقول بالتعرف الساذج، وإنما تبتدئ بالخطبة، تبتدئ العلاقة الصحيحة بالخطبة. بعض الناس يقول لك لا أريد أن أخطب، ولكن أريد أن أتعرف على الفتاة، نجلس في النادي ونسير في الشارع، أعزمها على الطعام ويتعزمني ونتقابل ونتكلم، وأول ما أشعر أنني أميل إليها وهي تميل إلي أتقدم بعد ذلك للخطبة. هذا من عمل الشيطان، وهذه طريقة إبليسية، وهذه طريقة ليست من طرائق المسلمين. لا نريد أن نصنع كما يصنع الإفرنج في أوروبا وفي غيرها. لقد رأيت منظرا عجبا أيها الأحباب، رأيت رجلا وامرأة يشيران العرس في إحدى الكنائس في ألمانيا، ومعهم أكثر من 4 من الأولاد. إذن الرجل تعرف على المرأة وأتاها وأنجب منها، وبعد أن أنجب منها إيه اللي حصل؟ بدأ يتزوجها. طب وهؤلاء الأولاد الذين أتوا قبل الزواج ما صنعهم؟ إنهم يعترفون بهم هناك، لا شرع ولا دين ولا ملة، ولكن عندنا دين يربطنا ويحكمنا ويضبط تصرفاتنا. ومن هنا كانت العلاقة الصحيحة تبتدئ بماذا؟ بالخطبة، تبتدئ بالخطبة. ولكن يا ترى أخطب من؟ ولماذا أخطبها؟ وكيف أخطبها؟ وعلى أي أساس؟ هذه مسائل بسيطة، ولو اتقينا الله عز وجل سنجد أن الخير كله في دين ربنا عز وجل. فإن دين الله تعالى تغي المصلحة ودعا إليها وأرشد. وما من خير يكون للعبد في حاله ومآله إلا أرشد إليه الشرع، فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، سواء كانت هذه المصلحة مصلحة متعلقة بالمعاش أو مصلحة متعلقة بالمعاد. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا. الخطبة لابد أن تنظر، يا ترى هل الإسلام حدد لنا شروطا للمرأة؟ وهل الإسلام حدد لنا شروطا للرجل؟ من أرتبط من الرجال؟ وبمن ترتبط هي؟ بمن أرتبط من النساء وبمن ترتبط هي من الرجال؟ هل هناك شروط، صفات، معايير بينها الشرع في هذه المسألة؟ نعم نعم، بين لنا الشرع هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرجال قال: إذا أتاكم من ترضون ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إذن عندنا في الرجل أمران، الأمر الأول الخلق والدين. طيب الدين، ما المقصود بالدين؟ الدين هو الانقياد لشرع الله، لأن الدين بمعنى الذل، ومنه قال ربنا عز وجل: مالك يوم الدين. يوم الدين أي اليوم الذي تنذل الخلائق فيها لله عز وجل ويخضعون في هذا اليوم لله. إذن الدين في معنى الخضوع والذل. ومنه كما تدين تدان، أي كما تذل غيرك فإن الله تعالى يسلط عليك من يخضعك ويذلك. إذن الدين أن تخضع لله وأن تخشع له وأن تنقاد لشرعه. فإذا ما علمت أن شرعا أمر الله تعالى به سارعت إلى تنفيذه، وإذا علمت أن شرعا نهى الله تعالى عنه سارعت لاجتنابه. إذن أنت كالجندي الذي ينتظر أوامر القائد لينفذها. هذا هو دين الله عز وجل، المبادرة والمسارعة والانقياد والطاعة والانكسار للعزيز الجبار، هذا هو دين الله عز وجل. طيب، بهذا المعنى يكون الخلق داخلا في معنى الدين. الخلق يكون داخلا في معنى الدين، نعم، لأن الخلق دعا الإسلام إليه وحث عليه، بل إن من أعظم صفات النبي صلى الله عليه وسلم أن زكي بالأخلاق الفاضلة. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا. فحسن الخلق مطلوب، وإن الرجل يعطى على حسن خلقه ما لا يعطى على غيره. إذن حسن الخلق مطلوب، إنه سبيل عظيم من سبل نشر دين الله عز وجل وإدخال الناس في دين الله تبارك وتعالى. نعم، فإذا كان الخلق من جملة الدين، فلماذا غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، لا، هذا العطف لا يقتضي المغايرة، ولكن معنى العطف هنا هو الاهتمام بالخلق، الاهتمام بالخلق، كقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى القول الراجح أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما شغل عن صلاة العصر في غزوة بني قريظة قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فصلاة العصر بدل من الصلاة الوسطى، والبدل تخصيص، فبنص الحديث تكون الصلاة الوسطى هي المقصود بها صلاة العصر، فهي داخلة من جملة الصلوات. إذن أمر الشرع بالصلاة الوسطى أمر بطريقين، لأنها من جملة الصلوات، حافظوا على الصلوات، ومنها صلاة العصر، ثم أمر بالصلاة الوسطى كذلك. إذا جاءكم من ترضون دينه، ومن جملة الدين الخلق، ثم قال: وخلقه، كأن الخلق هنا هو المعتبر، كأن الخلق هنا هو المعتبر. إذن عندما تكون لي ابنة، وهناك شخص تقدم لابنتي أو لأختي أو تقدم لمن كنت صاحب الأمر عليها، لابد أن أبحث عن دينه وعن أخلاقه. كيف يطيع الله؟ كيف حال قلبه مع الله؟ وما هي أخلاقه؟ تقول: وكيف أعرف ذلك الأمر؟ هناك سبل كثيرة، سؤال أهل النصيحة والخبرة، هذا سبيل. السبيل الثاني أن تدعو الله عز وجل أن يشرح صدرك، فربما يشرح صدرك وربما يميل صدرك عنه. سبحان الله، ربما ترى رؤيا صحيحة، ربما يحدث لك نوع من الإلهام، هذه كلها مرجحات لابد أن نعتني بها أيام اعتناء. والمقصود هذان شرطان، وكلاهما يرجعان إلى أمر واحد، وهو ماذا؟ وهو الدين. لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون سريا ثريا، ولم يخبر أن يكون جميلا وسيما ولا نسيبا، وإنما أكد على مسألة الدين، على مسألة الدين. النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الصحابة من لا يعرف لهم نسب كجليبيب الأنصاري. لو بحثنا في كتب التراجم من جليبيب، ما اسم أبيه، وما اسم قبيلته، لا نعرف له أي معلومة إلا جليبيب الأنصاري. وكان جليبيب، مع أنه ليس نسيبا لم يكن أيضا وسيما، بل كان دميما دميما، وكان فقيرا. إذا فقير ودميم وليست له عائلة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا جليبيب ألا تتزوج؟ فقال: يا رسول الله تجدني كاسدة. مين الواحدة التي ترضى بي؟ تلا جميل ولا عندي مال ولا لي عيلة، مين اللي ترضى بي يا رسول الله؟ تجدني كاسدة. الكاسد هو الذي لا يروج أمره بين الناس، مش حد يرضى به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنك عند الله لست بكاسد. انظر أيها الأحباب، ولكنك عند الله لست بكاسد. إذن احنا بنبتغي عند الله تعالى المنزلة والرزق والمقام الحسن، هذا بالنسبة للرجل. فالرجل إذا كان قادرا على فتح بيت، إذا كان قادرا على فتح بيت، لأن الحديث بين ذلك: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذا لابد من وجود الاستطاعة، لابد من وجود الاستطاعة. فإذا كان الرجل قادرا على الزواج متحملا مسؤوليته ودينا، إذا لا يرد، إذا لا يرد. يا ابن تستطيع تفتح بيت؟ أيوة. عندك ما يمكن أن تنفق به على زوجتك وأن تدبر به شأن حياتك؟ أيوة. ورجل دين؟ توكلنا على الله، توكلنا على الله. طب وهي؟ التفصيل في المرأة أكثر من التفصيل في الرجل. لماذا؟ دي سؤال مهم جدا، يريد ان حد يفكر. سأعطي نصف ثانية للتفكير. لماذا فصل النبي صلى الله عليه وسلم في شروط المرأة تفصيلا اكثر من تفصيله في شروط اختيار الرجل؟ لماذا؟ سأترك ثواني للتفكير. اعرف انكم تعرفون الجواب، ولكن تريدون الاستيثاق مما ذهبتم إليه من إجابة. أيها الأحباب، هناك أسباب، لعل من أهم هذه الأسباب أن الذي يباشر الأولاد منذ الصغر الرجل ولا الزوجة؟ من التي تحمل؟ ومن التي تلد؟ من التي ترضع؟ من التي يخالط أنفاسها نفس الصبي أو المولود؟ من الذي يوجه الطفل وهو صغير؟ من إنها المرأة، إنها المرأة. المرأة هذه مهمة جدا لتأسيس المعاني الفاضلة في المجتمع. ولذلك الأعداء عندما أرادوا أن ينالوا من ديار الإسلام ركزوا الهجمة على النساء. لا أقول بأن المرأة ثلث ولا نصف المجتمع، فالمرأة هي كل المجتمع. المرأة هي التي تنتج الرجال المستقبل، المرأة هي التي تنتج أمهات المستقبل. الرجال في بيوتهم كالضيوف، من الذي يقوم بالبيت ويقوم على حاله وشأنه؟ إنها المرأة. ولذلك فصل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في صفات المرأة. وسأذكر لكم الصفات التي تراعى في المرأة بالترتيب، وأذكر السبب في ذلك. أول معيار الدين، تنكح المرأة لأربع، أول معيار الدين. المعيار الثاني النسب. المعيار الثالث يا ترى المال ولا الجمال؟ فكروا معي قليلا، أترككم ثانية، ثانيتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أيوة، المعيار الثالث المال، وآخر معيار تختار المرأة من أجله الجمال. سبحان الله، مسائل مختلفة تماما. الناس هذه الأيام يختارون الجميلات، وهناك سمات وصفات ومعايير الجمال عند كثير من الشباب، معايير متعلقة بالجسد، ومعايير متعلقة باللون، ومعايير متعلقة بالشعر، ومعايير متعلقة بلون العينين، ومعايير متعلقة بحال الجلد، ومعايير. سبحان الملك، سبحان الملك. هذه المعايير في الحقيقة هي معايير جاهلية. مش معايير إسلامية، لأن الذين كان عندهم ولع في وصف النساء وبيان جمال النساء مش أهل الإسلام، أمال مين؟ قديما الإغريق واليونان، حتى إنهم جعلوا هناك آلهة للحب، وجعلوا من جملة الآلهة النساء العاريات، وهناك لا تزال بعض تماثيل النساء العاريات تماما موجودة إلى الآن في اليونان. ثم بعد ذلك أهل الجاهلية كانوا يقولون الشعر في النساء، كلنا يعلم أمر القيس وما كان من حاله عندما كان مغرما بامرأة، ثم بعد ذلك تربص بها حتى نزلت عين ماء لتستحم، أخذ ثيابها وأرادها أن تخرج فلم تخرج، فمكثت في الماء طويلا حتى كادت أن تضر بالماء فخرجت، فوصفها مقبلة ومدبرة. ده أهل الجاهلية عندهم معايير لجمال المرأة في جسدها ولونها وشعرها وإلى غير ذلك. أما أهل الإسلام فيجعلون معيار الجمال بالنسبة للمرأة آخر معيار. لماذا؟ سيأتي الكلام عن ذلك. أول معيار الدين، الدين أن تكون المرأة منقادة لشرع الله عز وجل، معظمة دين الله سبحانه وتعالى. في هناك نساء بتكثيم الإشارة، ده شرع ربنا تمتثل وتطبق، وهناك نساء لا يمتثلن ولا يطبقن. ممكن المرأة مثلا عندما تتثاءب تفتح فمها كالأسد، زوجها يقول لها إن ليس هذا من الشرع ولكن حاولي أن تدفعي هذا التثاؤب، فإن التثاؤب من الشيطان، تقول له جزاك الله خيرا، تمتثل ولا تفعل ذلك مرة ثانية. افترضنا امرأة لا تصلي صلاة النوافل، زوجها ينبه عليها يقول لها صلاة النوافل تتمم بها صلاة الفرائض فالتزمي بصلاة النوافل، تقول له جزاك الله خيرا وتمتثل. افترضنا الزوجة كانت تلبس البلوزة والبنطلون الضيقة، وبعدين زوجها كان يعني يشرب السيجارة ويخشى المقاهي، ثم بعد ذلك يده الله، فينقلب إلى زوجته يقول لها يا أمة الله أريدك أن تلبسي الجلباب وأن تلتزم، تقول وجزاك الله خيرا وتلتزم. إذن هذه المرأة السهلة البسيطة الهينة الطيعة اللينة المنقادة لشرع الله، هذه المرأة الدينة. ليست علاقة الديانة أن تكون قد ختمت القرآن، ما تكونش بقى، وأن تكون طالبة علم وقد حفظت البخاري ومسلم وتحفظ ألفية ابن مالك، هذا كله جيد، لكن ليس ذلك معيار الاختيار. ليس ذلك معيار الاختيار. ليس معيار الاختيار أن تكون صوامة وقوامة، أيضا ليس ذلك معيار الاختيار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له امرأة صوامة قوامة ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، لأن بذاءة اللسان تدل على قلة الديانة. إذا فين الدين؟ يبقى أول معيار الدين أن تكون المرأة عاملة بدين الله عز وجل بشرع الله، معظمة أمر الله في الأمر في النهي، وأن تسارع في امتثال الأمر وأن تسارع في اجتناب النهي. هذه المرأة الدينة. نمرة 2 النسب. ما المقصود بنسب المرأة؟ إن أخوها أستاذ كبير في الجامعة، وأبوها ضابط كبير، وأخوها الثاني بيشتغل مثلا مهندس كبير، والثالث كذا وسط اجتماعي عالي، وما شاء الله كل واحد عنده فيلا، وعندهم بضع عربية 10 عربيات، وعندهم سوائين وخدمين وخادمات وسائين وطاهين ودنيا. هل هذا هو النسب؟ لا والله ليس هذا هو النسب. ولكن ما هو النسب؟ النسب أن تكون من عائلة تعرف ما يصح وما لا يصح، بس هذا هو النسب. حتى ولو كان الأب حرفي بسيط، حتى لو كان حرفي بسيط، ما الذي يصح وما الذي لا يصح؟ كثير جدا من المشاكل سببها أن الأسر لا تعرف ما يصح وما لا يصح. وهذه المسألة إن شاء الله نتكلم عنها في مقام آخر. هذه النقطة بالذات مسألة النسب سأتكلم فيها في مقام آخر. ولهذا قال عبد الله بن عمرو: زوجني أبي امرأة نسيبة من قريش. نمرة ثلاثة: المال ولا الجمال؟ المال مقدم على الجمال. لماذا؟ احنا عندنا دائما مراعاة الأصلح، والأصلح ليس الأصلح لي ولكن الأصلح للأمة. احنا دائما بنفكر بفكر الأمة، ليس عندنا أثرة، ليس عندنا أثرة، لأن الأثرة هي الأنانية، الأثرة هي الأنانية، ما فيش عندنا أنانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أثرة. أثرة أي أنانية، لأن كل إنسان حريص على مصالحه حتى ولو ضغط غيره وتجاوز غيره، والأثرة هذه غير حميدة، بل هي تدل على التمسك بالدنيا وعدم الالتفات إلى الآخرة. الأثرة مش موجودة في منهج الإسلام. أمال الإسلام بيحث أن يكون الإنسان حاملا هم أمته، هم الأمة. طب الأنفع للأمة جمال المرأة ولا مال المرأة؟ طيب ننظر كده، لو المرأة جميلة، جميلة في وجهها وقدها وعينها وشعرها وجلدها ولحمها، وتكلم بما شئت، هذه المرأة جمالها من الذي ينتفع به؟ يا ترى الأولاد بينتفعوا جمال أمهم؟ أبدا. طب هل هي تنتفع بجمال نفسها؟ يعني عفوا، لو أن هناك امرأة دميمة، هل هي بتتأذى من دمامة نفسها؟ لا تتأذى، ما بتأذاش أبدا. طب من الذي سينتفع بجمال المرأة؟ إنسان واحد بس، أتعرفون من هو؟ إنه الزوج، إنه الزوج. نمرة اثنين: هل يمكن للولد في المدرسة أن يقول لأصحاب المدرسة: أنا أمي جميلة وعينيها كذا وشعرها كذا؟ هل يمكن؟ لا يمكن أبدا. احنا عندنا عرف اجتماعي إن كثير جدا من الأولاد الصغار بيستحوا من ذكر اسم أمهاته. لو حد قال له مامتك اسمها إيه يا حبيبي؟ ما يرضاش، يجد إن هذا داخل في دائرة العيب، مع إن ده ليس بعيب. احنا بنقول عائشة وحفصة وزينب وجويرية، ليس ذلك بالعيب، ولكن ده عرف اجتماع موجود عندنا. فإذا كان يستحي من ذكر اسم أمه، هل يصف أمه؟ إذن لن يستفيد الولد من جمال أمه، لن يستفيد أحد بجمال المرأة إلا الزوج. ولذلك المرأة التي تتجمل عند خروجها في الحقيقة هي آثمة، لأنها ينبغي أن تتجمل في بيتها لا خارج البيت. ودي مسألة عجيبة، بعض النساء يتجملن خارج البيت ويبتغين الزينة خارج البيت، فإذا دخلنا البيت سبحان الله، حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. نسأل الله تعالى الهداية لهن والجميع المسلمين والمسلمات. طيب إذا كانت المرأة صاحبة مال، سيستفيد الزوج من مالها ويستفيد الأولاد من مال أمهم، وهي تستفيد من مالها في نفسها وفي غيرها، ويستفيد المسلمون من مالها بالصدقة، ويمكن أيضا أن تأتي بأعمال خيرية كثيرة، إن هي تعالج هذا وتعمل عملية لهذا وتزوج هذه الفتاة وتعمل مشروع لهذا الشاب، وممكن هي تشجر هذا الطريق وترصف هذا الطريق وتعمل دورات مية للمدرسة، وإن هي تجدد المسجد، وإن هي تعمل وحدة غسيل كلوي، وإن هي تعمل وحدة مناظير، وإن هي تعمل كذا بمالها. إذن استفاد المجتمع واستفاد المسلمون من مالها، إذن يقدم المال على الجمال. نكتفي أيها الأحباب بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، وهناك بقية الحديث نجعلها بإذن الله تبارك وتعالى في مرة قادمة. يعني هناك بعض الأسئلة الأخ أسامة عبد الشافي نسأل تعالى أن يبارك فيه، بيقول: ابني 3 سنوات ونفسي أعرفه بالدين من الآن، ماذا أفعل؟ نعم، لك أن تعرفه المبادئ البسيطة السهلة اليسيرة، أن تسمعه كلمة الله، أن تسمعه كلمة محمد نبي، أن تسمعه كلمة الإسلام ديني، كلمات بسيطة، فلا بأس بذلك الأمر. كذلك أن يرى أمه وأن يرى أباه يصليان يقرآن القرآن، أن يرى القدوة الصالحة في البيت، هذا كله من جملة ما قد يستفيد منه. أيضا القصص البسيطة التي ربما تكون مؤثرة عنده، الأطفال في سن 3 سنوات وأقل ربما يستفيدون من القصص، حتى ولو لم تكن إدراكاتهم قد تمت، ولكن تتعلق عندهم بعض الجمل المفيدة، فعليك بذلك. سمع القرآن، بعض الجمل الصالحة، بعض القصص النافعة، أن يرى الطفل القدوة في بيته. الأخ مصطفى أسأل تعالى أن يبارك فيه، يقول: كلما أتوب أعود للذنب، ما الحل الأمثل؟ إياك أن تيأس من روح الله، عليك بالتوبة، فإن باب التوبة باب موصول بالله وإلى الله، وإن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، فعليك أن تكثر من التوبة. سئل الحسن البصري عليه رحمة الله: إن المرء يذنب ثم يتوب، فإلى متى؟ قال: إلى أن ييأس الشيطان منك. فإياك أن تيأس أخي الحبيب من روح الله. الأخ أحمد عيد حفظه الله يقول: ابنتي 4 سنوات تقريبا، أفكر جديا في عدم دخولها للتعليم، ولا أرى أن هناك فائدة من الدراسة، وذلك للحفاظ عليها من التربية غير السوية والأخلاق السيئة السائدة في البيئة المحيطة، وأنا مقتنع بذلك تماما، فما رأي فضيلتكم؟ أريد محاور ونقاط أو معالم لتعويض التربية وطرق أخرى لتعويض الدراسة. هذه الجزئية بالذات تحتاج إلى بسط طويل، وإن شاء الله لعل هناك كلام في هذه الجزئية إن شاء الله. أود أن أسأل الأخ أحمد عبد السلام حفظه الله: هل الأفضل أن نرسل الأطفال إلى كتاتيب حفظ القرآن، أم إلى الحضانات الحديثة، أم كلاهما معا، وما هي الضوابط لذلك، وجزاكم الله خيرا؟ هو الأفضل إرسال الأولاد على حسب المتاح الآن إلى كتاتيب حفظ القرآن، هذا هو الأفضل وهو الأنسب، لأن الحضانات الحديثة فيها الغناء وفيها المخالفات، فإذا وجدت حضانة ليست بها مخالفات فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم، أن تجمع بين دار التحفيظ وبين الحضانة. كثيرا ما يختلف الوالدان في توجيه الولد، فالطاعة هنا لمن؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة، لا ينبغي أن يكون الخلاف بين الوالدين أمام الأولاد، ولا أن يكون التجاذب أمام الأولاد. لا يصح أن الأب يقول اعمل كذا والأم تقول لا ما تعملش كذا، الولد ماذا يصنع؟ نحن الآن ندمر الأولاد ونخرب بيوتنا بأيدينا. دعونا نختلف في الحجرات المغلقة، وجعلونا نتفق أمام أبنائنا، فهذا السؤال لا ينبغي أن يسأل، نسأل تعالى العافية. الأخ محمد ودت، جزاك الله خيرا، أسأل تعالى أن يبارك فيك يا شيخ محمد، وأن يحفظك وأن ييسر أمرك. الأخت شيماء، وجزاكم الله خيرا مثله، والأخ أحمد عرفة، جزاك الله خيرا مثله أخي الحبيب، بارك الله فيكم. الأخ محمد طنطاوي بيقول: ما حكم الدين في مسلسل يسمى قيامة أرطغرل، علما بأنه منضبط ويحث عن الدفاع عن المظلومين وإلى غير ذلك؟ أنا لم أطالع هذا المسلسل، ولكن عندي يقين بأن المسلسلات التلفزيونية يخلط بها الغث بالسمين، والغث ما أكثره، ولا أطمئن المعلومات حتى ولو كانت كما تذكر أيها الحبيب منضبطة، لا أطمئن إلى المعلومات التي تنشر فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخ أبو السعود حفظه الله بيقول: شهادات الاستثمار في بنك فيصل. هو بنك فيصل هو من البنوك التي أقل شرا، والله تعالى أعلى وأعلم. الأخت أم إبراهيم في قرية أغلب مشايخها يتبعون حزبا سلفيا معينا موجودا على الساحة حاليا، وليس لي سبيل غيرهم لتعليم أولادي أمور دينهم، ولكن يتطرقون للكلام في أمور الأحزاب وغير ذلك، وهذا ما أرفضه، فماذا أفعل حتى يتعلم أولادي دينهم بين هذا عن هذا التوجه؟ الأحزاب نحن ينبغي أن نبعد أولادنا عن النزاعات الحزبية والخلافات المذهبية، وأن يتربى الأولاد تربية دينية يتعلقون فيها بالوحي وبالوحي فقط. فأسأل تعالى أن يعينك يا أم إبراهيم في تجنيب ولدك يعني هذا السبيل. ما أهم ثلاثة أسئلة نسألها لأطفالنا كل يوم؟ من قال لكم مثلا أسئلة مهمة؟ قد يكون سؤالا واحدا، قد يكون أكثر من أربعة أسئلة، قد يكون سؤال فقط. تحديد الأسئلة بثلاثة وبعدين ثلاث معاني، هذه مسألة غير دقيقة. لو قلت لولدي، لو ربيت ولدي على حب الله عز وجل، هل أنت تحب الله؟ لكان هذا سؤالا محوريا. ولو تأملت معاني حب الله في قلبه وفي نفسه لكان ذلك كافيا. فلا تحاول أن تحدد أرقاما لأسئلة أو معاني، هذه مسألة متعلقة بالأحوال. هناك ابن قد يتحمل توجيها واحدة، وآخر يتحمل توجيهين، وثالث يتحمل عدة توجيهات. ابني يقول، أخت ولاء بتقول، ابني يقول أنا خايف ربنا يحبني لأنه إذا حب عبدا ابتلاء. سبحان الله، يعني هذا فهم عجيب. البلاء يا أختي يوزع على الناس كما توزع عليهم الأرزاق. لابد لكل إنسان أن يأخذ حظه من البلاء، كما أن كل واحد يأخذ حظه من الرزق. فاسألي الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يقوينا وأن يلطف بنا عند نزول البلاء. فاذكري لابنك، قولي له أنت هل أنت تحب رسول الله؟ يقول لك أنا أحب رسول الله. نقول له هل رسول الله ابتلي أم لم يبتلى؟ تيقول ابتلي، ابتلي باضطهاد قومه وبشتمهم وبسبهم وبتهجيرهم له صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك بقتالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإيذائهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسليطهم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله إيذاء. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البلاء؟ صبر واحتسب. فنقول للابن العزيز إن المطلوب أن الله تبارك وتعالى يريد أن يرى صبر عبده، فلابد أن نصبر. إن احنا نشكر ونصبر، ينزل علينا الخير نشكر، ينزل علينا البلاء نصبر، نعلم أولادنا على الشكر وعلى الصبر. الأخ محمد أحمد بيقول أخي لم يعد يصلي في المسجد، يتهاون في الصلاة وأصبح يسمع الغناء وأخلاقه في تردي، وبعد الثانية تغيرت أحواله وتعبت من النصح له. لا، إياك أن تتعب، فإن الله تعالى يحب الناصحين، وذكر من صفات الأنبياء أنهم كانوا ناصحين لأقوامهم، وأنا لكم ناصح أمين. فالنصح مطلوب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قالها ثلاثا. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. فإياك أن تيأس من النصيحة، اجتهد في النصيحة سنة وسنتين وثلاث سنوات، واجتهد أن تدعو الله تعالى له بالهداية. أم يحيى بتقول هل عدم اعتراف الخاطب بخطئه في عدة مواقف سبب وجيه لرد تلك الخطبة؟ أجد أن هذا سببا وجيها لرفض الاستمرار في الخطبة، لأن الخاطب إذا وقع في الخطأ ولم يعترف بخطئه كانت هذه بداية غير موفقة، بل إن الإنسان الطيع الهين الذي إذا وقع في خطأ مال عنه وحاد واعترف بخطئه وتاب وأناب. هل من أسباب فتنة المرأة دين الرجل وخلقه؟ ده أخونا الشيخ محمد حامد أستطال أن يبارك فيه. أيوة نعم، هذه فتنة، ولذلك كثير من النساء يفتن بالطلبة والمشايخ والدعاء. لماذا؟ ربما لأنهن يشاهدن ما لا يشاهدن عند أزواجهن، فتحدث المقارنات بين ما يشاهدون وبين الأزواج، فيؤدي ذلك إلى الخلل، يؤدي ذلك الخلل. ولذلك من صفات المرأة أن تكتفي بزوجها وألا تلتفت عن زوجها، زوجها هذا هو حياتها وكيانها وملء قلبها، لا تلتفت أبدا عن زوجها حتى ولو كان صرصورة، يعني حتى شوف لو كان قميئا ضعيفا ذليلا لا يؤبه له، ينبغي أن يكون في عين زوجته أفضل رجل في العالم، أفضل رجل في العالم. المرأة لابد أن تشعر زوجها أن هو أحسن رجل في العالم، وفي الحقيقة أن يكون الرجل في عين زوجته ملءا وقوة وتوفيقا. معنى الباءة القدرة، وليس لها حد في الكثرة والقلة، ولكنها متعلقة بالأحوال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه زوج بعض النساء على نعل، فهذه الباء. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء على سورة من القرآن، فهذه هي الباء وهذه قدرته. والرجل عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله زوجني فلانة، قال ما معك؟ قال ليس معي إلا ما ألبس، يعني ثوب. قال وما ينفع ذلك الثوب؟ إن أعطيتها ثوبك بقيت أنت من غير ثوب، اذهب فالتمس شيئا، فالتمس فلم يجد شيئا، قال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فهذا دليل على أن الباءة مختلفة ومتنوعة. الأخت ولاء بارك الله فيك، والأخ محمد الخصاب أريد نصائح في طلب العلم. أنا سأقول نصيحة واحدة، أطلب العلم لله، هذه نصيحتي لك، أطلب العلم لله، فمن طلب العلم لله وفق في الطلب وأعين عليه. الأخ وائل عفيفي بارك الله فيه، كيف نربي الفتاة في مرحلة المراهقة في ظل هذه الفتن؟ لعلي أتكلم في هذه المسألة بعد ذلك، ولكن نحن نبتدئ بالقصة من بدايتها، فيعني تربص إجابة هذا السؤال في أثناء حلقاتنا القادمة. أخ وائل بارك الله تعالى فيك. أم يحيى، نصيحة للآباء الذين كانوا سببا في تأخر زواج بناتهم حتى تجاوزوا 30 أو قاربوا 40، وهل عليهم من إثم؟ نعم، كل من لم يسارع في تزويج بناته حتى تجاوزوا سن 30 بل 40، أخشى أن يكونوا آثمين عصاة، أخشى أن يكونوا آثمين عصاة، لأنهم لم يتعاونوا على البر والتقوى، بل تعاونوا على الإثم والعدوان. ومنع الفتاة أن تتزوج هذا من أكبر الإثم، هذا من أكبر الإثم، بل قد يؤدي إلى المفاسد والفاحشة والعياذ بالله. فنصيحتي لهؤلاء الذين وقعوا في هذه المعصية وهو تأخير بناتهم، هذا التأخير، أن يستغفروا الله عز وجل وأن يتوبوا إليه، وأن يسارعوا في قبول الأزواج لبناتهم حتى ولو كانوا دون مستواهم الاجتماعي أو المالي، لأن الزواج صار بالنسبة إليهم مسألة مهمة. نسأل الله تعالى أن يزوج بنات المسلمين. الأخ عمرو سليمان بارك الله فيه بيقول: القول الفصل في حكم تغطية الوجه والكفين، هل التغطية واجبة ويحرم كشفهما؟ أنت تعلم يا أخ عمرو أن هذه المسألة من مسائل النزاع، والجمهور على كشف الوجه والكفين، ولكن أنا أميل إلى مشروعية النقاب وأنه أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. أم أنس بارك الله تعالى فيك وبارك الله في زوجك وفي أولادك، اللهم أمين. الأخ أبو هند وعليك السلام ورحمة الله وبركاته: عندي تقاطر بول ينزل لمدة ربع ساعة وأنا إمام مسجد، أحيانا أتأخر على الصلاة بسبب هذا الأمر، ماذا أفعل؟ إذا علمت أن هذا الأمر لمدة ربع ساعة فحاول أن تدخل الخلاء قبل أن تدخل الإمام مثلا بنصف ساعة، بحيث تمكث الوقت الذي تراه مناسبا ثم تخرج فتصلي بالناس. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يوفقك وأن يشفيك وأن يتمم عليك الخير. الأخ يوسف بارك الله فيك: هل يمكن درس في الإسراء والمعراج؟ الله المستعان، ولكن هذا سيكون في المسجد، لأن مجلسنا هذا إنما وجلس في الأسرة ومشاكل تربية الأولاد، فأريد أن يكون المجلس خاصا بهذا المقصود، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم إهداء نسخة من القرآن لامرأة غير مسلمة تريد القراءة منه للتعلم، إذا كانت تريد أن تتعلم الإسلام وأن تتعرف عليه فلا بأس بذلك الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم، والله تعالى أعلى وأعلم. حكم مركز تعليم الرسم، إذا كان الرسم هذا رسما ليس فيه روح فلا بأس به، كأن ترسم رسومات الكون والطبيعة، الأزهار والأنهار والشجار والأشجار والتلال والأنهار، فهذا لا بأس به. وأما إذا كان فيه روح فتركه هو الأصح والصحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. هل نبدأ تحفيظ متون العقيدة والفقه لأبنائنا في المرحلة الابتدائية؟ الأول أن نحفظهم القرآن وأن نؤدبهم بآدابه، فإن كثيرا من الأولاد ربما يحفظون هذه المتون ثم بعد ذلك يحدث لهم نوع من الانفساخ، نسأل الله تعالى العافية. سؤال ابني في سن المراهقة لا أعرف كيف أتعامل معه. ينبغي أن يكون التعامل مع الأولاد ليس في سن المراهقة، وإنما يكون من أول سن الرضاعة. انظر أخي الحبيب، من أول سن الرضاعة، وينبغي أن تكون القصة من أول اختيار الزوجة. الزوجة يا عباد الله، الزوجة يا عباد الله. وبالتالي من ابتلي بولد في سن المراهقة يتعبه ولا يلتزم، فعليه أن يصبر وأن يوجه وأن لا يأس من روح الله سبحانه وتعالى، وأن يكثر من الدعاء لعل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه ذلك الكرب. الأخ خالد بارك الله فيه، جزاك الله خيرا، والله أخي خالد أنا في حاجة إلى دعاء أطفال المسلمين ونسائهم، ويعني وكل من في قلبه حب لدين الله عز وجل لو دعا لي لكان ذلك خيرا. وعلم أيها الحبيب أنك إذا دعوت قيض الله تعالى لك ملكا قال: قد أجيبت دعوتك ولك بمثل ما دعوت. أيها الأحباب الكرام، أشكر لكم حسن تواصلكم، وأرجو أن ترسلوا أسئلتكم على التطبيقات المناسبة، وأعدكم أني قبل أن أبدأ الحلقة القادمة أن أجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بموضوعنا أو الأسئلة التي لها صلة بموضوعنا. نسأل الله تعالى أن يوفق أسر المسلمين إلى الخير، وأن يصرف عنها الشر كله ظاهرة وباطنة، وأن يجعلنا وإياكم من الطيبين الطاهرين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الأمين وأصحابه الميمين إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.